قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أيها المشاهدون الأجلاء، نبدأ بل نواصل شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، واليوم في الحلقة 39، كتاب الحدود. الحدود هي حدود الله عز وجل التي أوجب الله فيها حدا، قطع يد السارق وجلد الزاني أو رجم الزاني أو نحو ذلك. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على تحريم الزنا. الزنا والعياذ بالله محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وأظن أن كل المسلمين يعرفون تحريم ذلك جيدا. الإجماع 94 بعد 600: وأجمعوا على أن حد البكر الزاني الجلد. حد البكر الزاني الجلد، ما هو البكر؟ الولد أو البنت غير المتزوج. ومعنى ذلك أن الولد إذا تزوج، عفوا، الولد إذا زنى والعياذ بالله، وثبت الزنا بشهود أو بإقرار، يقام عليه الحد. كيف يقام الحد؟ مثلا في يوم جمعة يؤتى بعد صلاة الجمعة في ساحة عامة أمام المسجد أو في مكان عام يدعى إليه الناس، ويجتمع الناس في هذا المكان، ثم ينادى في مكبر الصوت، في مكبر الصوت: ألا إن فلانا والعياذ بالله قد زنى، ويقام عليه الحد. ثم يوقف، قال بعض العلماء يحفر له، وقال آخرون لا يحفر له، والقول الثاني هو الراجح، يوقف بدون حفر، والناس مجتمعون، كل بين يديه حصى حجارة أو حصى أو نحو ذلك. ثم يقول القاضي حكمه: ثبت بالإقرار أو بالشهادة أن فلان ابن فلان زنى، وقد حكمت المحكمة عليه بالرجم. هذا إذا كان متزوجا، بالرجم حتى الموت. فيرجمونه، يرجمونه من الناس كلها. تبدأ، يبدأ هو القاضي يرمي أول مرة، أبدأ الناس ترمي من اليمين واليسار حتى يموت. وإن لم يكن متزوجا فإنه يدلد أيضا، يؤتى به ويجلد على ظهره 100 جلدة أمام الناس. قال الله عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يشهد الجلد طائفة من المؤمنين. لماذا؟ أولا، لا تأخذكم بهما رأفة، بمعنى أنه لا نقول بدلا ما نجلده 100 نجلده 50 لأنه ضعيف، لا، نحن نقول يجلد 100 كما قال الله عز وجل. الأمر الثاني، لا نجلده في غرفة ولا يراه أحد، لا بد من الجلد والفضيحة أمام الناس. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول أن هذا الذي زنى ورآه 4 معناه أنه زنى مرات عديدة ولم يتب، ستر الله عليه مرات ولم يتب. الأمر الثاني أن هذا الجسم الذي تلذذ بالمعصية لابد أن يذوق العذاب. الأمر الثالث أن هذا الإنسان إذا جلد أمام الشباب والفتيات، فلو أن شابا سولت له نفسه أن يقترف هذه الجريمة يرى أمامه الفضيحة أمام الناس، الكل يشاهد، أبوه وإخوانه وأصدقائه والقرية وكلهم يشاهدون، وهو يدلد يدلد يدلد، ولماذا؟ لأنه زنى. ثم يمشي بعد ذلك بين الناس، كيف يكون حاله؟ يدخل يشتري من الدكان، أو يمشي والكل يشير على هذا الذي زنى، فلا يدخل أحد بيته، لا تمشي معه يا ابني، ولا تمشي، لا يصادق أحد. هذه مشكلة، والإسلام يريد ذلك، يريد أن يكون عبرة لغيره. فهذا الحد يرضع مئات من تسول له نفسه أن يرتكب هذه الجريمة، أن يبتعد ويقول لا، هذه مشكلة، كيف أجلب العار لنفسي ولأسرتي ولقبيلتي بل ولبلدتي؟ لكي تعلم أن الإسلام حكيم في سن الشرائع، وإلا فلو أخذ سجن أو دفع مبلغ المال أو كذا، ممكن كثير من الناس يفعله والعياذ بالله ولا يرتدع عن الجريمة. وأجمعوا على أن حد البكر الزاني الجلد، الإجماع 95 بعد 600، وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج حرة تزويدا صحيحا ووطئها في الفرج أنه محصن، يجب عليهما الرجم إذا زنيا. بمعنى نحن نعلم أن الإنسان الغير محصن يعني غير متزوج إذا زنى يجلد لا يرجم، جلد 100 وتغريب عام، يغرب عن بلده سنة كاملة ثم يرجع بعد سنة لو أراد. أما إذا كان متزوجا فلو زنى يرجم حتى الموت. سؤال: لو عقد الإنسان عقدا، عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم زنى والعياذ بالله، هل يرجم أم يجلد؟ الجواب أنه يجلد ولا يرجم، لأنه لم يحدث منه دخول. هذا معنى هذا الإجماع الذي بيننا، يقول إذا تزوجها تزويجا صحيحا ووطئها في الفرج أكرمكم الله أنه محصن، يجب عليه الرجم إذا زنى. وكذلك المرأة إذا عقد عليها وزنت قبل أن تدخل تجلد فقط، فإذا دخلت وزنت والعياذ بالله ترجم. الإجماع 96 بعد 600، وأجمعوا على أن المرأة لا يكون بعقد النكاح محصنا حتى يكون معه الوط، مجرد العقد لا يجعله محصنا يجب عليه الرجم، بل يجلد فقط لو زنى والعياذ بالله، إلا إذا حدث الوط وهو الدخول الصحيح. الإجماع 97 بعد 600، وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت، يعني يظل يرجمونه ويرجمونه ويرجمونه من كل جهة حتى يموت، لا يقولون اتركونه الآن فإنه يعني قد تعب من الرجم، لا يرجم حتى الموت. فإن سأل سائل لماذا؟ وهل يعذب في الآخرة بعد هذا الرجم أو بعد هذا الجلد؟ هناك حديث حل لنا هذا الإشكال: الحدود كفارة لأهلها، إقامة الحد كفارة لهذا الذنب. الإجماع 98 بعد 600، وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا وهي حامل أنها لا ترجم حتى تضع حملها. وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا وهي حامل والعياذ بالله أنها لا ترجم حتى تضع حملها، لأن الحمل الذي في بطنها لا ذنب له، فلو رجموها وقتلوها سيقتلون هذا البريء، ولذلك يقال بأنها لا ترجم حتى تضع الحمل. وأنتم تعرفون قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت، وهذا الذي ساقها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي تقول طهرني يا رسول الله، أيمانها وخوفها من ربها عز وجل. الإنسان قد تغلبه نفسه، قد يغلبه شيطانه، ثم يعود إليه إيمانه. ولذلك لما رجمها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال لها اذهبي فضعي ولدك، ذهبت وضعت ولدك، اذهبي حتى يأكل، فذهبت قالت يا رسول الله في يده كسرة، فأعطى الولد لرجل من المسلمين ثم أقاموا عليه الحد ورجمت حتى الموت. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها، قال عمر أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. 70 من أهل المدينة، من هم أهل المدينة؟ أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لوسعتهم. وهل وجدت خيرا من أن جادت بنفسها لله؟ تصور كده امرأة تعرف الناس تقتل وتأتي طواعية ثم يقول لها ارجعي، هذا أصلا تعذيب. رجعت حتى وضعت الحمل 9 أشهر ويتعذب نفسها، تقول لها لا لا تذهبي اهربي، وليس عليها رقيب يمكن أن تهرب، وإيمانها يقول لها ارجعي لتطهري نفسك، وهكذا. هذا دليل على قوة الإيمان ورفع الدرجات. الإجماع 99 بعد 600، وأجمعوا على أن الجلد بالصوت يجب، والصوت الذي يجب الجلد به صوت بين صوتين. طيب ناخذ سؤال أخي رضا من مصر وبعدين نشرح هذا الإجماع إن شاء الله. تفضل يا أخي رضا. أيوة تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللي حبك فيه يا شيخ وحيد.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك.
نسأل الله تعالى أن يحفظك ويحفظ المبارك فيك.
آمين وإياكم.
الله يكرم شيخنا. كان سؤالي يا شيخ في الأسبوع الماضي ولم أسمع الإجابة. ما معنى الحديث الذي يقول كل بناء هدم على صاحبه يوم القيامة؟
كل بناء.
هل هذا حديث صحيح وما معناه؟
حاضر أجيبك إن شاء الله.
نسألكم دعاء يا شيخ الحبيب.
ربنا يحفظك ورعاك وبارك فيك. نجيب سؤال أخينا لأنه سأله قبل ذلك. حديث كل بناء هدم على صاحبه يوم القيامة حديث لا أعرفه، حديث لا أعرفه ولم أقرأه قبل ذلك، لكن ربما أبحث لك عنه إن شاء الله تعالى. صوت بين صوتين، ما معنى الجلد بصوت؟ يعني لا صوت شديد جدا يطلع الدم يخرج الدم مباشرة، ولا صوت رخو لا يؤلم، وإنما صوت بين صوتين. ثم العلماء في وصف الجلد قالوا لا يرفع يده إلى آخرها ويضرب، وإنما 1، 2، 3، 4، 5، لأن الجلد يراد منه التأديب لا الإتلاف. تأديب يؤلم لكن لا يتلف، فيقولون لا يرفع يده إلى آخرها، وإنما يرفع يده يضرب بدون رفع يد. 1 على ظهره، 1، 2، 3، 4، 5، وهكذا 100 جلدة. الإجماع 700، وأجمعوا على أن على البكر النفي، وانفرد النعمان وابن الحسن فقال لا يغربان. التغريب، التغريب سنتكلم عنه، ولكن لما نأخذ أختنا من الجزائر. تفضلي أختنا الكريمة، تفضلي سؤالك.
السلام عليكم يا شيخ.
لك مثل وبارك فيك
يا شيخ. أنا عندي وصلة في الصلاة، حين أصلي يأتي بالصلاة في الصلاة والناس يمدحونك ويثنوا عليك، وأنا لا أحب هذا، يتنك قلبي يفرح ومسيطر علي، وأنا لكن قلبي يفرح بالزين، قلبي يفرح وأنا ماشي المدح هذا والثناء.
يعني أنتم لم تفهموا شيئا.
الصلاة صحيحة باطلة.
طيب يا أختنا الكريمة معذرة، أعيد السؤال مرة أخرى حتى أفهم سؤالك بارك الله.
حين أصلي
الصلاة، جميل،
حين أصلي يأتيني وسواس الصلاة.
الوسواس، أيوة،
يجي يقول إن الناس يمدحونك ويثنون عليك حين تصلي.
أيوة،
وأنا وقلبي يفرح.
فتفرحين، خلاص فهمت سؤالك بارك
وأنا
الله.
وأنا لا أحب هذا.
وأنت لا تحب.
وأنا لا قلبي يفرح وأنا لا أحب هذا.
أيوة.
قلبي يفرح وأنا لا أحب هذا. هل صلاتي صحيحة؟
حاضر أجيبك إن شاء الله تعالى. أختنا الكريمة تسأل سؤال، تقول بأنها إذا صلت يأتيها وسواس ويقول لها بأن الناس يمدحونك لأنك تصلي ويمدحونك ويثنون عليك، فقلبها يفرح ويشعر بالفرح، لكن لا، هي لا تحب ذلك ولا تحب المدح، فهل هذا يبطل الصلاة؟ الجواب يا أختنا الكريمة هذا لا يبطل الصلاة، فهذه الوساوس كلها وساوس من الشيطان فلا تلتفت إليها. ثم حتى لو أن إنسانا فعل من الطاعات ما فعل، بنى مساجد وصلى وحفظ قرآن وتصدق وحج 70 مرة والناس تحدثوا عنه وهو لا يريد أن يعلم أحد به، فالناس علموا وتحدثوا، فهل الرجل في هذه الحالة يكون مرائيا؟ الجواب أن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يعمل العمل لا يريد أن يعلم به أحد فيعلم الناس به فيمدحونه، فماذا كان رد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني هذه بشرى لك طيبة ما دمت أنت لا تحب ذلك فلا عليك، وهذه بشرى لك إن شاء الله، فأبشري يا أختنا الكريمة بارك الله فيك. أخونا هشام من مصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا فضيلة الشيخ،
سلمك الله وبارك فيك.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، أسمعك أخي الكريم تفضل.
لو سمحت فضيلة الشيخ في مسألة كنت أستأذن حضرتك فيها، ذهبت أشتري طيارة في معرض من المعرض، فاتفقت إن شاء الله معه اللي هتبقى بعدما انتهيت المقدم وفترات التقسيط وعدد الاشهر، فبدا بيقول لي في استفسار بنك، فسالوني ليه في استفسار من البنك، يسالني في موضوع ان هو انت بتاخد قرض من البنك اللي انت اشتري طياره، مع ان انا متفق مع المعرض ان انا اشتري منه قسط.
طيب وهل وقعت للبنك اوراقا؟
لا،
يعني هو صاحب السيارة اللي وقع الأوراق لكن أنت لم توقع أوراقا من البنك، ولا طلب منك أن توقع للبنك أوراقا على أنك ستأخذ قرضا؟
هو قال لي أن هو هيستفسر عني عن طريق بنك وأنا هاخد السيارة في المعرض.
أنت اشتريت السيارة أم لم تشتريها بعد؟
لم أشتري.
طيب أنا أقول لك يا أخي الكريم وحل لك هذا الإشكال إن شاء الله، خلاص اقفل الهاتف حتى لا يكون عليك عد كثير لأن المكالمات غالية. أقول يا أخي الكريم، أخ هشام يتكلم عن شراء سيارة من المعرض. المعارض عندنا في مصر أنواع، من المعارض من يشتري السيارة ويمتلكها ثم يبيعها بالتقسيط، إذا كانت السيارة مثلا ب100,000 يبيعها ب120 مثلا بالتقسيط ولا علاقة له بالبنك، هذا نوع. النوع الثاني رجل يمتلك السيارة، معرض يمتلك السيارة ويبيعها أيضا بالتقسيط بزيادة، لكن يجعل البنك كوسيط فقط يحصل، يعني بدل ما تدفع له يقول لك ادفع في حسابي في البنك كذا، هذا نوع. هذان النوعان المعاملة معهم صحيحة لأن البنك كمحصل عادي بيأخذ أجرة تحصيل ولا علاقة له بالبنك. النوع الثالث هو نوع من أنواع بيع السيارات، ولكن بيبيع لك السيارة مثلا ب120,000، تدفع 20,000 مقدما و100,000 تقسيطا على عدة أشهر، كل شهر 1000 مثلا، ويأخذ 100 شيك التي هي ب100,000 ويبيعها للبنك، يبيع الشيكات للبنك مثلا ب90,000 أو ب95,000 ويأخذ 95 ويترك الشيكات البنكية منك للبنك، فيبدأ البنك يتعامل معك ويطبق عليك جميع قوانين البنك الربوية فتسدد في البنك، وإذا تأخرت يدفعك البنك فائدة ربوية، إذا تأخر مرة أخرى تكون فائدة ربوية مركبة، وهذه الطريقة لا تجوز. إذن أنت لابد أن توضح له، تقول له وضح لي أنت بتعامل مع البنوك بهذه الطريقة، تبتعد عنه. أنا لن أدفع في البنك وأنا أدفع هنا، أنا أدفع لك مثلا، أو أن يكون البنك محصلا، فلو أردت أن تشتري من الصالة أي صالة سيارات فهناك عدة شروط. الشرط الأول أن تكون المفاصلة في الثمن الكلي لا في المال المتبقي. الشرط الثاني أن لا يشترط عند التأخير زيادة ربوية. الشرط الثالث ألا يبيع الشيكات للبنك ويحولك على البنك، هذه شروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون المفاصلة في الثمن الكلي لا في المال المتبقي. طيب نأخذ هذا الاتصال أخي الكريم وخليك مع الهاتف، خليك معه وإن شاء الله أوضح لك ثلاثة. الأخت أم سلسبيل تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا حضرتك، كنت قلت النهاردة في قناة الناس على الفتوى اللي هي كفارات اليمين 10 إطعام 10 مساكين. طب أنا ممكن يعني أنا بعمل الوجبة مثلا أوديها الأسرة تكفيهم يومين مثلا، الأسرة دي مكونة من 6 أفراد مثلا، أما بيكون كفارة يمين، فهل كده يجوز أو لأ؟ وعايز أعرف الكذب من غير يمين ليه كفارة ولا لأ برضو؟ ولما تكون واحدة مدياني 100 جنيه وقالت لي دي كفارة يمين، أنا بجيب بيها طعام كلها زي مثلا فراخ كلها أو لحمة كلها وراح مديها الأسرة أيتام، فهل كده يجوز برضو أم لأ؟
تعطى الأسرة 10 ولا أسرة أقل من 10؟
الأسرة اللي هي بديها بجيب لها اللحمة والحاجة.
أيوه
هي ممكن برضك الحاجات دي يعني بمئة جنيه فممكن تكفيهم يومين ثلاثة كده، وهي الأسرة برضك مكونة من 5 أو 6 أفراد.
أيوة طيب أجيبك إن شاء الله.
إن شاء الله. وهل الكاذب من غير يمين ليه كفارة؟
حاضر
جزاك الله خير.
فنقول يا أخانا الكريم بارك الله فيك، ثلاثة شروط: أن تكون المفاصلة في الثمن الكلي لا في المال المتبقي، بمعنى السيارة بكم، يقول لك هذه السيارة نقدا ب100,000، نقدا ب100,000 كم معك؟ تقول مثلا معي 20، يقول يتبقى 80، 80 هذه أجعلها لك مثلا ب120 قسطة. تقول لا اجعل 80 ب100، يقول لا اجعلها ب110، هذا لا يجوز، مال بمال. لا، المفاصلة في الثمن المتبقي خطأ، ولكن المفاصلة في الثمن الكلي. تقول له السيارة دي بكام؟ يقول لك ب100. يقول له طيب أنا معي 20 ولا أستطيع أن أدفع في الشهر إلا 1000 أو إلا 500، فكيف سيكون السيارة؟ سيكون سعر السيارة، يقول لك السيارة دي كلها ب100 وبظروفك دي كده وبوضعك سوف أجعل السيارة لك ب150. تقول له لا اجعلها ب130، يقول لك أجعلها ب140. فاتفقتم مثلا على 140، قدمت 20 بقي 120 وتبدأ تقسط. إذن المفاصلة في الثمن الكلي لا في المال المتبقي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يشترط عند التأخير زيادة ربوية، لا يقول لك مثلا 1000 جنيه في الشهر وإذا تأخرت سأجعل 1000 1100 أو 1010، لا يجوز. الشرط الثالث ألا يبيع الشيكات للبنك كما ذكرت لك. طيب أختنا مسلسبيل تتكلم عن إطعام 10 مساكين. طيب نأخذ أخونا بلال من سوريا. أخونا بلال من سوريا تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
سلمك الله وبارك فيك
يا شيخ. اللهم صل على النبي. في عندنا هون بشكل في القرى عديد من المراحيض تحت المساجد، يجوز الصلاة فوق منها؟
مراحيض وتصلون فوقها؟
ما في سقف اللي هو اللي الأرض اللي بنسجد عليها في الجامع.
أعد مرة أخرى باللغة العربية.
عم تنبنى المراحيض تحت المساجد.
مراحيض تحت المساجد،
مكان سجودنا يعني، نحن بنسجد والمراحيض تحت المسجد تماما.
أيوة
فهمت. بيجوز نسجد فوق منها ولا لا يجوز؟
حاضر أجاوبك إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب قبل أن نجيب أخانا بلال نجيب أختنا أم سلسبيل. يا أختنا أم سلسبيل، ربنا سبحانه وتعالى قال فكفرت أطعم 10 مساكين، فهل يجوز أن أطعم مسكينا 10 أيام؟ قال العلماء لا. هل يجوز أن أطعم 5 مساكين يومين؟ لا. هل يجوز أطعم 9 مساكين؟ أيضا لا، لابد من 10، رقم واحد. رقم اثنين، تقول لو واحد أعطتها 100 جنيه وممكن كفرت اليمين هذه مثلا تكلف 50 جنيه، مدام قالت لك خذي هذه 100 جنيه كفارة 10 مساكين وليست 60 مسكينة، 10 مساكين لابد أن تشتري بها كلها طعام، بدل ما يكون مثلا 10 كيلو رز نخليها 20 كيلو أرز، بدل ما نخليها مثلا 2 كيلو بطاطس نخليها 2 كيلو لحم أو كيلو سمك وهكذا. يعني تشتري بها كلها وتكفيهم لابد 10، لا يقل عن 10 يا أختنا، لأنك مؤتمن على هذا. تقول الكذب بدون يمين له كفارة؟ الكذب محرم، الكذب محرم، ومعنى الكذب أنك فعلت شيئا وتكذبين وتقولون بأن هذا الشيء لم أفعله، هذا لا يجوز ولا سهل. إلا في ثلاثة أشياء العلماء أباحوها التي نبه عنها النبي عليه الصلاة والسلام. الكذب في ثلاثة: الذي ينمي بين الناس، كذب الرجل على زوجته، كذب الرجل على الأعداء. الذي ينمي بين الناس يعني اثنين متخاصمين، فتذهب إلى واحد تقول والله هو يقول عليك أنك رجل طيب ورجل ممتاز وهو يحبك وكذا من أجل أن تقرب، هو لم يقل هذا، هذا كذب، لكن هذا الكذب جائز للإصلاح بين الناس. الكذب الثاني أن تكذب المرأة على زوجها، تقول أنت أجمل رجل وأنا أحبك وأنك، وهي لا تحب، لكن يجوز هذا الكذب، يجوز هذا الكذب أنها تكذب عليه، تقول له أنا حينما أجلس معك أستريح وحينما كذا، هذا يجوز لدوام العشرة إذا وجدت الحياة بينها وبين زوجها مستحيلة أو وصلت لدرجة معينة، لكن لا تكذب عليه ولا يكذب عليها في الأمور العادية. أين كنت؟ تكذب تقول له كنت في المكان فلان، هذا لا، لا يجوز. أين كنت؟ يكذب يقول كنت في الفلان، لا، إلا إذا تعذرت الحياة أو ساءت. الأمر الثالث جواز الكذب على الأعداء، لو أسر الأعداء جنديا من جنود المسلمين وقالوا له أين جيش المسلمين الآن أو أين ذخائر المسلمين، لا يجوز أن يصدق، الصدق هنا حرام، لابد أن يكذب حتى لا يضر المسلمين. نعم. أخونا بلال يسأل سؤالا مهما. أخونا بلال يسأل يقول هناك مراحيض أكرمكم الله بنيت وتحت المساجد ووضع لها بلاط والناس يصلون عليها والمراحيض في الأسفل تحت، هل تجوز الصلاة والسجود في هذه الأماكن؟ الجواب نعم، تجوز الصلاة والسجود. لماذا؟ لأن الساجد لا يباشر النجاسة وإنما بينه وبين النجاسة حائل، والذي يهمنا أن يكون المكان الذي يصلي عليه طاهرا، وهذه البلاطة أو هذه السجادة طاهرة، لا يضرك تحت الأرض مراحيض أو نجاسة أو نحو ذلك، فإنها لا تضر لأنها لا تلامس الإنسان. فالقاعدة عند العلماء ألا تصلي حاملا للنجاسة ولا لابسا لها ولا مباشرا لها. إنسان معاه قارورة تحليل أكرمكم الله بول أو براز أكرمكم الله، والقارورة محكمة وضعها في جيبه وسوف يذهب بها إلى معمل التحليل، هل يجوز أن يصلي وهو يحملها؟ لا، لا يجوز. كذلك لو كان الثوب متنجسا لا يجوز، ولا يباشر النجاسة بيده، لا يكون لك نجاسة وتلمسها يده أو جبهته أو رجله، يعني أعضاء السجود لا تلامس النجاسة وتباشره، أما ما دام بينه وبين النجاسة حاجز فلا بأس. توقفنا عند قضية نفي البكر، اختلف العلماء البكر الزاني لو زنى هل يغرب أو لا يغرب. العلماء على أنه يغرب، لكن النعمان يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام ابن الحسن الشيباني يقولان لا يغرب، والصحيح قول الجمهور بأنه يغرب، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة، جلد مئة وتغريب عام، جلد مئة وتغريب عام. الإجماع الواحد والسبعون، الإجماع الواحد بعد السبعمائة، وأجمعوا على أنه من زنى بخالته أو بحماته أو ذوي رحم محرم عليه أنه زان وعليه الحد، زان وعليه الحد. بعض العلماء يقول من زنى بحماته أو كذا يقتل مباشرة ولا يرجم، والصحيح أنه يرجم إن كان سواء زنى بمحرم أو بغيره أو بغيرها، يرجم إن كان متزوجا ويجلد إن كان بكرا كأي زان والعياذ بالله. الإجماع الثاني بعد السبعمائة وأجمعوا أن درء الحد بالشبهات، درء الحد بالشبهة، بمعنى أن القاضي حينما يحكم في قضية الحدود سواء كان حد زنا أو حد قطع يد أو أي حد من الحدود، فإنه لو كانت هناك شبهة تدرأ الحكم يدرأه، ولا يقطع اليد إلا إذا كان على يقين من أنه سرق. طيب أتانا سؤالان عبر الرسائل القصير. السؤال الأول تقول الأخت بأنها متزوجة عرفي، هل قطع هذه الورقة يعتبر طلاقا؟ أولا نسأل ونقول يا أختنا الكريمة، ما معنى الزواج العرفي؟ إذا كان الزواج العرفي معناه أنه تزوجك بولي من أبوك من أبيك وإعلان وشهود ومهر كل تمام، كل أركان الزواج وشروطه متوفرة، ولكن عرفي يعني لم يكتب عند المأذون مثلا، فهذا جائز لم يوثق. لكن إذا كان المقصود بالزواج العرفي أنك هربت من وليك وذهبت إلى رجل وقلت له زوجني زوجين وهو تزوجك بدون ولي بدون ولي، أو ذهبتما للمأذون وكتبتم وثقتم عند المأذون بدون حضور الولي، أو الورقة اللي أنت تكلمت عنها أنه يكتب لك ورقة تزوجت فلانة وبتاع ويجيب اثنين من أصحابه يشهدوا ووليك لا يعلم، فهذا ليس زواج، هذا زنا، لكن اسمه زنا عرفي، هذا زنا والعياذ بالله لا يصح. لماذا وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فنحن نقول يا أختنا الكريمة هذا ليس زنا، هذا ليس زواجا، وتمزيق أو عدم تمزيق لا قيمة له لأنه لم يتزوجك أصلا، إن كان مجرد عقد فلا قيمة له، وإن كان دخل بك والعياذ بالله فاتركيه واذهبي إلى أبيك وأهلك يأخذون حقك منه، وهذا لا يصح زواجا. ومن هنا أنبه على ما يحدث من بعض الشباب والفتيات، الشاب يضحك على البنت وزملاء في الكلية، يضحك على البنت يقول لها نتزوج، يريد أن يزني بالبنت والعياذ بالله، فيضحك عليه يقول نتزوج، ويأتي بورقة ويقول سنتزوج عرفية، ويأتي بشاب مثله أو شابين يوقع الورقة ويتقول أنا زوجت نفسي لفلان، وهو يقول قبلت، ويوقعوا الاثنين ولدين يوقعوا ويعطيها الورقة ويقول لها هذه قسيمة الزواج، أبوها لا يعلم، أخوانها أهلها لا أحد يعلم، ثم يستأجران شقة ويذهب يزني بها والعياذ بالله في هذه الشقة، والبنت تذهب إلى أهلها وترجع، وهو يذهب إلى أهلها ويرجع ولا يعلم أحد، البنت ذهب للكلية والولد ذهب للكلية، وفي آخر السنة خلاص اقتربت الاختبارات، ماذا يصنع؟ خلاص يمزق الورقة ويذهب إلى حالك ويذهب إلى حاله، هذا لا يسمى زواجا، هذا زنا ومعروف، وينبغي لكل بنت أن تنتبه من هذه الذئاب البشرية وأن تعرف أن هذا زنا محرم. فأنا أنصح أختنا الكريمة أن هذا زنا محرم، يمزق الورقة لا يمزق الورقة، لا يحل لك أن تمكنه من نفسك أصلا لأن هذا زنا والعياذ بالله. أسأل الله أن يتوب عليك وأن يسترك ويستر بناتنا وبنات المسلمين. معنا اتصال من ليبيا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلمك الله
الشيخ وحيد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله والله.
أحبك الله كما أحببتني فيه أخ ناجي.
عايز رقمك الخاص يا شيخ ولي.
ماشي، الرقم في الكنترول إن شاء الله تأخذه منهم. بارك الله فيك، حفظك الله ورحمك. أيضا عندنا سؤال قتل قطة. نقول لا يجوز أن تقتل القطة متعمدا، لكن لو أنك قتلت قطة خطأ في الطريق في السيارة أو نحو ذلك فلا عليك إن شاء الله وأنت معذور. الإجماع الثالث بعد 700، وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه، أقر بذلك المولى أو أنكره. لو أن عبد عند سيد والعبد أقر بالزنا على نفسه فيجب على الحاكم أن يقيم عليه الحد، سواء قال السيد عبدي هذا لا يمكن أن يزني، فلا عبرة بكلام السيد، وإنما هذا العبد يقام عليه الحد. الإجماع الرابع بعد السبعمائة، وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا أربعة لا يقبل أقل منه. لو ثلاثة شهدوا أنهم رأوا فلانا وفلانة والعياذ بالله في حالة الزنا ولم يأتوا برابع يجلدون حد القذف، الثلاثة يجلدون حد القذف والرجل لا يقام عليه الحد. انظر الإسلام يحتاط للأعراض، يعني لا يقام الحد إلا على رجل رأى أربعة يعني زنا بها والعياذ بالله في الشارع. حتى ان ابن تيمية رحمه الله يقول ولم يثبت لم تثبت حتى الآن جريمة زنا واحدة بالشهود إلى زمن ابن تيمية رحمه الله. أظن إلى زماننا تقريبا لم يثبت شيء إلا أن يكون حدث شيء آخر الله أعلم. الإجماع السادس، الإجماع الخامس بعد السبعمائة، وأجمعوا على أن النصرانية إذا قذف المسلم الحر أن عليهما على المسلم إذا قذف المسلم. يعني لو نصراني أنت تعلم أن المسلم لو قال المسلم يا زاني والعياذ بالله أو يا ابن الزانية فيجوز لهذا المقذوف المشتوم يعني أن يرفع أمره إلى القضاء، فلان قذفني، فيأتي به القاضي، أنت رأيت يزني؟ لا، إما أن تأتي بأربعة شهداء وإلا يقام عليك حد القذف يجلد أمام الناس 80 جلدة، جلدة المفتري افتراء افترى عليه. أنت تقول له يا ابن الزانية والعياذ بالله هل رأيت أمه تزني؟ لا، هات أربعة شهود، لا يستطيع، يجلد حد القذف 80 جلدة. فهل لو أن نصرانيا قال لمسلم هذه القولة يجلد النصراني؟ الجواب يجلد كالمسلم تماما ما دام في بلاد المسلمين يقام عليه الحد. الإجماع السادس بعد السبعمائة، وأجمعوا على أنه إذا افترى حر على عبد فلا حد عليه. لو أن حرا افترى على العبد فيعذر الحر ولا يحد، يعني لا يجلد ولكن يعذر حسب ما يراه القاضي بجلد معين أقل من الحد أو أن يسجن أو نحو ذلك. الإجماع السابع بعد السبعمائة، وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل يا ابن كافر وأبواه مؤمنان قد مات أن عليه الحد. قال له يا ابن كافر يعني أبوك كافر أو أمك كافر وأبوه أمه مات عليه حد القذف أنه قذفه بالكفر. الإجماع الثامن بعد السبعمائة، وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل يا يهودي أو يا نصراني أن عليه التعزير ولا حد عليه، عليه التعزير ولا حد عليه، يعني يرى الحاكم التعزير على حسب ما يرى الحاكم من التأديب لهذا الرجل من السجن أو نحو ذلك. الإجماع التاسع بعد السبعمائة، وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحد من أجداده أو جداته بالزنا أن عليه الحد. لو أن رجلا قذف أباه قال لأبيه يا زاني والعياذ بالله، لا يقول أنا بقذف أبي ما لكم دخل بي، لا، يقام عليه الحد. أو قال لجده يا زاني، أو قال لأمه يا زانية، أو قال لخالتي أو عمتي ذلك، يقام عليه الحد حد المفتري، إما أن يأتي بأربعة شهداء وإما أن يقام عليه حد القذف 80 جلدة. الإجماع العاشر بعد السبعمائة، وأجمعوا أن للمقذوف طلب ما يجب به الحد من القاذف، يطلب ما يجب به الحد من القاذف. يعني المقذوف لو واحد قذف واحد قال له يا زان، يقول له طب هات أربع شهداء، فإن لم يأتي جلد حد المفتدي، أو ما يجب به الحد يعني الأربع شهداء. الإجماع الحادي عشر بعد السبعمائة، وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبا فليس لأبيه ولا لأمه أن يطالب بالقذف ما دام المقذوف حيا. واحد قذف رجل وهو في مكان ما، أبوه لا يقول أنا أطالب بحق ابني، لا، انتظر لعل ابنه يسامح ولا يطالب بالحد. طيب، معنا اتصال من العراق. نعم، تفضل الأخت أم أحمد، تفضلي.
أنا
أيوة، تفضلي يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي.
شيخ أنا أتكلم على يعني مبلغ من المال وسلفت الناس
يبدو أن الاتصال انقطع أو الشبكة فيها إشكال، فنكمل ولعلها تعاود معنا الاتصال مرة أخرى. الإجماع الثاني عشر بعد السبعمائة، وأجمعوا على أنه لا تجوز الكفالة في الحدود. كفالة في الحدود يعني إيه الكفالة في الحدود؟ يعني لو أن إنسانا عليه مال لإنسان يجوز أن تكفله أو تضمنه، تقول أنا أضمن هذا الرجل إن لم يأتي بالمال فأنا أسدد عنه. لكن الحدود كيف تكفله؟ تقول لا أتركه وسوف يعود، وإن لم يعد تدلدني مكانه، لا يجوز. الإجماع الثالث عشر بعد السبعمائة، وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد. الحد لا يجب بيمين وشاهد، لابد من شاهدين، حد قطع اليد بشاهدين، وحد حد الزنا بأربعة شهود ليس فيه يمين. يعني واحد يقول أنا شاهد أنه سرق من فلان وأحلف أيضا، أو صاحب المال يحلف أنه سرق منه، لا لا يقبل هذا. إنما الشاهد واليمين يقبل في الحقوق المالية فقط، أما الحدود فلا. الإجماع الرابع عشر بعد السبعمائة، وأجمعوا على أن قول الرجل للرجل يا فاسق يا خبيث أنه لا يؤخذ منه الحد. كلمة يا فاسق ويا خبيث ليست حدا ولا يقام بها الحد، إنما عليه التعزير. ننتقل إلى كتاب الجراح والدماء. الجراح والدماء، أولا ستأتينا بعض المصطلحات في هذا الكتاب لابد أن تنتبهوا لها بارك الله فيكم، مثل كلمة القود. القود يعني القصاص، القود يعني القصاص. طيب، الإجماع الخامس عشر بعد السبعمائة، وأجمعوا على أن الحر يقاد به الحر وإن كان المدني عليه مقعدا أو أعمى أو أشل اليدين والآخر صحيحا سوي الخلق. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أن رجلا اعتدى على رجل أشل فقتله، وهذا القاتل عمدا صحيح البدن، هل يقتص منه ويقتل به؟ الحاكم يقتله به؟ كيف يقتل به؟ هذا أشل، يعني إيديه مشلولتان ورجله مشلولتان، يقتل الصحيح بالأشل؟ نعم يقتل الصحيح بالأشل، يقتل به. إن هذه نفس وهذه نفس، وليست هذه النفس بأعز من هذه النفس. الإجماع السادس عشر بعد السبعمائة، وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل عمدا. هب أن رجلا قتل امرأة، هل يقتل بها؟ نحن نعلم أن دية المرأة نصف دية الرجل، يعني في الخطأ، في الخطأ لو إنسانا قتل رجلا خطأ فديته مئة ناقة، ولو قتل امرأة خطأ فديتها خمسون ناقة، هكذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن رجلا قتل امرأة عمدا يقتل بها، ولو قال كيف يقتل الرجل بامرأة يقتل بها، أو أن رجلا شريفا غنيا قتل رجلا فقيرا يقتل الشريف بالفقير، هذه المساواة بين الناس والعدل في الإسلام. فقال وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل عمدا. وروي عن عطاء وحسن غير ذلك، يعني روي عن حسن البصري وعن عطاء أنهم خالفوا الإجماع، لكن الراجح هو قول جمهور أهل العلم بأن الرجل يقتل بالمرأة. الإجماع السابع عشر بعد السبعمائة، وأجمعوا على القول في القتل الخطأ بالآية، آية أن الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. الإنسان يا أخواني لو قتل قتلا خطأ، مشى بسيارته وقتل قتلا خطأ، أو قتل خطأ هو من لم يتعمد القتل، أو رمى حجرا مثلا فوقع في إنسان وقع على إنسان فقتله، هذا قتل خطأ. أو طبيب أعطى علاجا خطأ فقتل خطأ، فما هو الحكم الشرعي؟ حكمان. الحكم الأول يصوم شهرين متتابعين وهذا حق لله عز وجل. والحق الثاني بارك الله فيك أنه يدفع الدية لأهله. الدية لأهله، الدية على العاقلة، تصرف يجيبها من العاقلة أو يدفعها هو. الدية على العاقلة 100 ناقة للرجل وتدفع على 3 سنوات، قتل الخطأ تدفع على 3 سنوات. الإجماع 18 بعد 700، وأجمعوا على أن من ضرب رجلا بسيف أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود. أو ضربه بسكين وقال لا أنا لا أقصد القتل، أو بسيف وقال لا هذا قتل خطأ، كيف يكون قتل خطأ وأنت مسكت سكينا وضربته، أو سيفا وقطعت رقبته وتدعي أنه خطأ؟ ليس خطأ، لأن قتل العمد أن يتعمد قتله أو أن يضربه بما يقتل غالبا، بما يقتل غالبا. لأن عندنا القتل 3 أقسام، قتل عمد وشبه عمد وخطأ. العمد هو أن يتعمد القتل أو أن يضربه، أو أن يضربه بما يقتل غالبا. شبه العمد أن يضربه، يتعمد ضربه بما لا يقتل، يعني بعصا مثلا وضربه بالعصا، ضربه بالعصا والعصا لا تقتل، فجاءت العصا على قلبه أو على الطحال أو نحو ذلك فمات، هذا يسمى شبه عمد. وقتل الخطأ إنسان لا يقصده ولا يتعمده، بيده حديدة يرمي بها طيرا فوقعت في إنسان فقتلته، هو لا يقصد الإنسان ولا يتعمده، هذا اسمه قتل خطأ، عليه صيام شهرين متتابعين والدية مسلمة إلى أهله، هذا قتل الخطأ. وهذا حفاظا على الدماء، على دماء المسلمين، لكي يعلم أن الدماء غالية ولا يجوز القتل بل هو محرم. الإجماع 19 بعد 700، وأجمعوا على أن القتل الخطأ أن يريد رمي الشيء فيصيب غيره، كما ذكرت لكم يريد أن يرمي طيرا فوقعت في إنسان فقتلت، هذا القتل الخطأ. الإجماع 20 بعد 700، وأجمعوا على شبه العمد في القتل، وانفرد مالك فأنكره قال ليس هناك شبه عمد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على شبه العمد في الحديث. وشبه العمد ديته مغلظة عن دية الخطأ وليس فيه القود والقصاص كالعمد. الإجماع 21 بعد 700، وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب رحمه الله ورضي عنه كان يختار للحدود رجلا. يعني إيه كان يختار للحدود رجلا؟ يعني كان يأتي برجل يقيم الحد، حد القتل بالسيف أو حد قطع اليد، لأنه لا يستطيع أحد، كل أحد لا يستطيع أن يقوم بهذا، فالناس بعضهم ضعيف القلب وبعضهم قوي القلب وهكذا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يختار رجلا قوي القلب يمسك بالسيف يضرب. وحتى الآن في السعودية حينما يطبقون الحد بالسيف مثلا، يقف رجل ويقف عساكر بجوار هذا الرجل، مجرد ما يقتله يأخذون منه السيف، أو إذا كان القتل بالمسدس مجرد ما يضرب يأخذون منه المسدس، خلاص انتهت القضية، ويذهب الأطباء ينظرون قتل خلاص، إذا لم يقتل يعطى المسدس مرة أخرى ويضربه كمان ضرب وهكذا. وهذا يقلل الجريمة في المجتمع بل يقضي عليها تماما لإقامة الحدود. الإجماع 22 بعد 700، وأجمعوا على أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء، الإمام أن يعزر في بعض الأشياء. والتعزير يا إخواني هو التأديب، الإمام اللي هو الحاكم له أن يؤدب بعض الناس على معصية ارتكبها أو على ظلم ارتكبه أو نحو ذلك، لو ارتكب شيئا دون الحد يعزره، وللحاكم أن يفعل هذا. إذن يجوز للحاكم أن يعزر في بعض الأوقات إذا رأى ذلك. الإجماع 23 بعد 700 وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني يجب، وانفرد النعمان وابن الحسن. وهذا الإجماع مر معنا من قبل، هذا الإجماع مكرر، أن نفي البكر الزاني يجب، وقلنا بأن الراجح للحديث، الراجح الحديث هذا مكرر 700، مكرر 700، يعني الإجماع 700 كرره 723. نجيب على بعض الأسئلة التي أتت على الرسائل القصيرة. يقول القائل: ما هي طريقة حفظ القرآن؟ طريقة حفظ القرآن يا أخواني، أرجو من إخواننا الذين يتابعون معنا يكون معهم ورقة وقلم ويكتبون هذه الطريقة لأنها مفيدة ونافعة. الطريقة أولا حفظ، الحفظ من طبعة واحدة، الحفظ حفظ عدد قليل من الآيات، يعني نصف صفحة يوميا مثلا أو صفحة أقصى شيء يوميا، وتصلي بها الصلوات الخمس والسنن. مراجعة ربع من الماضي وتصلي بعد العشاء ركعتين بربعين، هذه طريقة تثبيت. طريقة الحفظ: تقرأ السطر 10 مرات، ثم تقرأ السطر الذي بعده 10 مرات، تسمعه لنفسك، بعدين تسمع السطر اللي بعده لنفسك، وهكذا حتى تحفظ الصفحة كلها. فإذا حفظت الصفحة كلها وسمعت لنفسك 100%، هذا اسمه حفظ قصير المدى، قد تنساه بعد أسابيع. كيف تثبته؟ تفتح الصفحة مرة أخرى وتقرأها 20 مرة لتثبت، قراءة وليس من حفظك. ففي خلال 20 مرة تلتقط العين صورة ضوئية للصفحة، صورة ضوئية للصفحة، فترتسم الصفحة في الذهن. الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. وإذا انتهيت من جزء تتوقف 3 أيام، ثم تظل تراجع في كل يوم، تراجع الجزء 3 مرات من حفظك، وتصلي به في قيام الليل حتى يثبت، وتتصدق بصدقة شكرا لله أنك حفظت جزءا كاملا من كتاب الله عز وجل. وهذا سائل يسأل سؤال لا أدري ما هو، يقول: ما حكم الزنا على الجوال والعياذ بالله؟ لا أدري ما معنى الزنا على الجوال، لكن أذكر لك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. فهذا زنا الجوارح والعياذ بالله محرم، لا يجوز. وهذا يزعم بأنه زنى وكان متزوجا، فما حكم إقامة الحد وهو تاب وأناب إلى الله عز وجل ولم يخبر أحدا بذلك؟ نقول: لو أن إنسانا اقترف هذه الجريمة النكراء والقاذورة الشنعاء والعياذ بالله، فعليه أن يستتر بستر الله، وأن يتوب فيما بينه وبين الله، وأن يتصدق بصدقة، إن الله ستر يحب الستر، ولا يخبر بذلك أحدا حتى لو كان في بلد تقيم الحدود، يستر نفسه ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ربه ويعاهد ربه أن لا يعود، والله عز وجل غفور رحيم، فالله سبحانه وتعالى يتوب عليه وعلى أبنائنا وأبناء المسلمين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهدي أبناءنا، اللهم اهدنا واهدي أبناءنا واهدي أبناء المسلمين، وزوجاتنا وزوجات المسلمين، وبناتنا وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم يا رب العالمين. اللهم ارحم أخانا الذي توفي اليوم، اللهم ارحم أخانا الذي توفي اليوم، اللهم ارحم أخانا الذي توفي اليوم، اللهم افسح له في قبره، وآنس وحشته، وآنس غربته. اللهم اجعل أمواتنا وأموات المسلمين في روضات الجنات يا رب العالمين.
اللهم اجعلهم من أهل الجنة وارفع درجاتهم فيها. آمين آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.